آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان آخر ما تحدث عنه الشيخ رحمه الله ما يتعلق بمسألة المعية وإزالة الإشكال الطارئ على بعض الأذهان في كيفية التوفيق بين إثبات العلو وإثبات المعية، فإنه قد يتبادر إلى الأذهان أن المعية تعني المخالطة والممازجة، فكيف يصف الرب نفسه بالعلو والاستواء على العرش ويصف نفسه أيضا بالمعية؟ فبين الشيخ رحمه الله أن هذا اللفظ، لفظ المعية، يدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، يدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، وأن هذا الإطلاق يقيده الإضافات والسياق والقرائن. فأصل وضع لفظ المعية في لغة العرب يدل على نوع مصاحبة ونوع اقتران دون أن يتقيد بصورة معينة، لكن السياق هو الذي يعطيه ذلك المعنى الخاص، فتارة بالفعل يكون معناها الامتزاج والاختلاط، كقولك جعلت الماء مع اللبن فقد مزجتهما وخلطتهما، وكما تقول مثلا سرت مع صاحبي، أي بمعنى أنكما يدك في يده تمشيان سويا، لكنها أحيانا تدل على معنى النصر والتأييد، كقولك مثلا لشخص استنجد بك أنا معك، وربما تكون أنت في موضع وهو في موضع، كما لو رأيته مثلا يغرق في اللجة فقلت لا تخف أنا معك، مع أنك لست معه في اللجة، وقد تكون بمعنى التهديد، كأن يقول ذو سلطان للجاني اذهب وأنا معك، لا يقصد أنه يتبعه كظلة، وإنما أي أننا لن ندعك وسوف نتعقبك، فصار للمعية نوع اقتران ومصاحبة بشكل من الأشكال. وربما قال الزوج وهو في المشرق زوجتي معي وهي في المغرب، أي أنها في عصمته، فصارت معية حكمية. وهكذا يقول الإنسان أو يقول المسافر في منتصف الشهر ما زلنا نسير والقمر معنا، أي أن البدر لم يغب عنهم طوال سيرهم، مع أن البدر في السماء والرجل يمشي على وجه الأرض. فتبين بذلك أن هذا اللفظ، لفظ المعية، من الألفاظ المشككة، من الألفاظ المشككة. هذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة. مشككة في ماذا؟ يعني هل هي من قبيل المتواطئة أم أنها من قبيل المشتركة؟ ذلك أن من الألفاظ ما يكون يقع فيه اشتراك في اللفظ واختلاف تام في المعنى، ومن الألفاظ ما يكون فيه اشتراك في اللفظ واتفاق في المعنى بالنظر إلى أصل المعنى، وهذا هو المتواطئ. نضرب مثلا من الألفاظ المشتركة لفظ العين. لفظ العين تطلق على الحدقة، يعني العين الباصرة، وتطلق على الذهب والفضة فيقال الأعيان أو زكاة الأعيان، وتطلق على الجاسوس فيقال عنه عين، وتطلق على النبع، نبع الماء، يقال عنه عين، أليس كذلك؟ إذن هذا اشتراك لفظي، لكن ليس هناك بينها رابط معنوي موضوعي، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مشترك لفظي. ويسمى اللفظ لفظ مشترك. أما الألفاظ المتواطئة فهو ما يكون هناك اتفاق في أصل المعنى واختلاف في بعض معانيه، اشتراك في اللفظ واختلاف في المعنى، لا بحسب أصله وإنما بحسب دلالاته في سياقاته المختلفة. ولهذا جعل الشيخ رحمه الله لفظ المعية من هذا القبيل، أنها من قبيل المتواطئ لا من قبيل المشترك بالنظر إلى أصل المعنى. لعله ذكر تعريفا في الحاشية يقول: المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر. هذا مثال إذن للمتواطئ. كلمة إنسان تطلق على جميع الجالسين، يقال عن كل واحد منا إنسان، لكن عند التخصيص يقال محمد ويقال علي ويقال صالح ويقال إبراهيم، مع أنهم جميعا مشتركون في الإنسانية. ترك اللفظي قال: هو عبارة عن لفظ واحد يدل على عدة معان، كأطلاق العين على العين الباصرة وينبوع الماء والجاسوس إلى آخره. إذن هذا هو الفرق بين هذين الاصطلاحين، المشترك أو المشترك والمتواطئ، فكلها تسمى مشككة لهذا السبب. ورجح الشيخ وأضاف هذا إلى المحققين من أن لفظ المعية يعتبر من قبيل ماذا؟ المتواطئ أو المشترك؟ المتواطئ، من قبيل المتواطئ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف باختلاف مقتضاه. هذا ثم قال:
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على شيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
أي أن هذا الإشكال لا يمكن أن يطرأ على من عرف مراد الله عز وجل وأثبت العلو لله تعالى علوا حقيقيا، وأثبت الاستواء لله تعالى استواء حقيقيا، وفي نفس الوقت أثبت المعية بالمعنى العام المشترك الذي يعني مطلق المقارنة والمصاحبة، وأنها في حق الله تعالى معية بالعلم والسمع والبصر وسائر صفات الربوبية. فكما أن الله تعالى رب الناس جميعا ربوبية عامة، فهو رب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ربوبية خاصة، ولا تعارض بين المعنيين. ثم قال:
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضل إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
نعم، هذا هو الواقع بحمد الله. فإن الله سبحانه وتعالى يصان عن الظنون الباطلة والأوهام الخاطئة، فيجب أن يكون إجلال الرب في قلب المرء بالغا يمنع من تسرب مثل هذه الظنون والأوهام الباطلة. فلا يمكن لمؤمن أن يفهم من كون الله تعالى في السماء أن السماء تحويه تظله أو تقله، حاشا وكلا. كيف يمكن أن يتبادر هذا الفهم لمؤمن يعرف أن السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم؟ هذا لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن مؤمن يقدر الله حق قدره. فبالتالي لا محذور، نقول إن الله في السماء على أحد توجيهين: إما أن نقول إن في بمعنى على، وهذا ثابت في لغة العرب تناوب حروف الجر، كما مثلنا كثيرا بقوله: فسيحوا في الأرض أي على الأرض، فامشوا في مناكبها على مناكبها، ولأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل. وحينئذ تكون السماء في الآية هي السماء المبنية. أو أن نقول إن في تفيد الظرفية، وحينئذ فإن السماء تكون بمعنى العلو، فيكون معنى قوله أأمنتم من في السماء أأمنتم من في العلو، ولا إشكال. أما المعنى الموهوم فهذا لا يقول به مسلم، وكما قال الشيخ لو قيل لعامة المسلمين لواحد منهم هذا الأمر قال هذا شيء لعلهم لم يخطر ببالنا، فإن المؤمن ينزه الله تعالى عن هذا ولا يخطر به، فلا يهزن أحد هذا الوهم ويشهره في وجوه المثبتة ليتوصل من ذلك إلى نفي صفة، لأن هذا يا إخوة من أساليب المعطلة. المعطلة إذا أرادوا أن يتوصلوا إلى معنى باطل أتوا بمعنى موهوم لا يدل عليه النص فنفوه وتوصلوا بنفيه إلى نفي المعنى الصحيح. هذه من طرائقهم وأساليبهم، يهولون ويقولون يلزم من كذا كذا وكذا، فيظن المندهش أن هذا لازم حقيقي فيوافقهم ويجاريهم فيتوصلون به إلى نفي ما أراد الله تعالى إثباته. لكن المؤمن الحصيف العارف بمدلول الكلام يعرف أن هذا إيراد باطل من أصله. ثم قال
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش وهو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.
الحمد لله. إذن قد تبين بيان وقد تقدم بيان هذا، وهذا ينقلنا إلى ما هو المراد بالظاهر حينما يقول هؤلاء المعطلة ظواهر النصوص تدل على التمثيل أو التشبيه. لا نسلم لهم بهذا ونقول لا يمكن أن يكون ظاهر النص دالا على معنى باطل. أنتم توهمتم وسبق إلى أذهانكم هذا الفهم الباطل الذي لا يكاد يفهمه مؤمن، ثم أردتم الفرار من هذا التمثيل فانتقلتم إلى الضفة المقابلة وهي التعطيل. ولو أنكم أعطيتم النصوص حقها ودلالتها المباشرة التي يفهمها كل أحد على السليقة والقريحة الصافية لما احتجتم إلى مثل هذه التكلفات، لكنه شؤم المقدمات الفاسدة التي التاثت بها عقولكم فحملتكم على تقحم هذه المسالك الوعرة. هذه حقيقة الأمر. فبالتالي نقول ليس في شيء من ظواهر نصوص الكتاب والسنة معنى باطل، ليس فيها معنى باطلا بحال. ويرتبط بهذا قضية الحقيقة والمجاز، فإن الناس قد اختلفوا أو فإن الأصوليين قد اختلفوا في الحقيقة والمجاز، فمنهم من أثبت الحقيقة والمجاز وجعل الكلام قسمين حقيقة ومجاز، وأن الأصل في الكلام حمله على ما وضع له في أصله وهي الحقيقة، وأن ثم مجاز ينقل إليه بشرط وجود القرينة والعلاقة وشروط أخرى ثقال جعلوها لكي لا ينتثر الفهم وتضيع دلالات العقود والمواثيق ولا يتفاهم الناس عليه. ومنهم من أنكر المجاز مطلقا وقال لا مجاز، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، بل الأصل في الكلام الحقيقة، والحقيقة هو ما يفهم من ظاهر اللفظ. ومنهم من قال كأبي علي الفارسي إن لغة العرب فيها حقيقة ومجاز، لكن القرآن منزه عن المجاز، لأن أعظم أو أوضح ضابط للمجاز جواز نفيه. أوضح ضابط للمجاز هو جواز نفيه، فيصح لكل إنسان أن ينفيه ولا يعارض في ذلك. فلو قال مثلا إنسان محمد أسد، فقال شخص لا ليس بأسد، لا صح له ذلك، لأنه في الواقع ليس ذي لبدة يمشي على أربع، وإنما هو آدمي من ذرية آدم، محمد رجل من الناس. فعلامة المجاز صحة نفيه. فهل يلتزم أحد بهذا ويقول إن في القرآن ما يصح نفيه؟ فهذا لا شك أنه إدلاء قوي على من زعم مجازا في القرآن. فهذه مذاهب الناس في مسألة الحقيقة والمجاز. وقد ذهب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان إلى منع المجاز مطلقا، وألف في ذلك رسالة مؤصلة قوية بعنوان منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة لطيفة ليست طويلة، ينبغي لطالب العلم أن يقرأها على هيينته ويتفهمها. تأملوا، من أكثر ما يشوش به دعاة المجاز مثلا أو يستدلون به، قالوا ها ما تقولون في قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل يمكن أن يحمل هذا على ظاهره؟ هل يمكن أن تسأل جدران القرية وطرقاتها؟ هل يمكن أن تسأل العير؟ يقف الإنسان أمام القافلة ويسأل النوق والإبل هل رأيتم يوسف؟ هل يمكن؟ فيقال له إن الظاهر هو ما فهم من اللفظ مباشرة، فإن الله تعالى لما خاطب قوما عربا أقحاحا فقال لهم أو حكى لهم قول إخوة يوسف واسأل القرية، جميعهم تبادر إلى أذهانهم أن معنى واسأل القرية واسأل أهل القرية، والعير أي اسأل أهل العير. فلما كان هذا هو المعنى المتبادر مباشرة لم يكن في ذلك مجاز ونقل، يعني بمعنى أنهم في فهمهم ما مروا بخطوتين ومرحلتين أنهم قالوا واسأل القرية جدرانها، لكن هذا ممتنع إذن ننقله إلى أهلها، والعير أي الإبل النوق وهذا ممتنع إذن ننقله إلى من على ظهورها، ما قالوا ذلك، وإنما فهموا مباشرة أن المقصود من أول وهلة أهل القرية وراكبوا العير هكذا، فبالتالي لم يكن هناك مجاز. وكذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لم يفهم أحد من المخاطبين جناحا بمعنى الجناح الذي يعهدونه من الريش، وإنما فهموا معنى الرحمة والخضوع ونحو ذلك من أول ما وقع هذا في أسماعهم، وبالتالي فلا مجاز. لكننا نقول يا أخوة لو تنزلنا وقلنا الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولو تنزلنا وقلنا إن المجاز يمكن أن يقع في اللغة وفي القرآن أيضا، فإننا نقول إن القائلين بالمجاز من الأصوليين واللغويين لا يطلقون الكلمة على عواهنه، ولا يجعلون من شاء أن يدعي المجاز ادعاه، بل يطالبونه بالقرينة، وهي الدليل القطعي المقتضي صرف الكلام من ظاهره إلى مجازه، ووجود العلاقة وهي الصلة بين المعنى المنقول إليه واللفظ، لا بد أن يكون هناك علاقة، فلا يمكن أن تستخدم لفظ أسد للدلالة على الجبن، ولا لفظ غزال للدلالة على الشجاعة ونحو ذلك. ثم لا بد من وجود دليل يعين أحد المعاني المجازية المدعى، لأن المعنى الحقيقي عندكم واحد والمعاني المجازية متعددة، فمن أين لكم تحديد أحد هذه المعاني المجازية؟ مثلا لو قلنا محمد بحر، طيب قد يكون بحر في علمه، قد يكون بحر في كرمه، قد يكون بحر في سعة صدره، كل هذا تحتمله كلمة بحر عند القائلين بالمجاز، أين الدليل على تحديد أحد هذه المعاني المجازية؟ فالمقصود أنه لو تنزلنا مع المخالف وقلنا بوجود المجاز فالمجاز لا يتم لكم إلا بشروطه، وحينئذ لن تصلوا إلى مبتغاكم من تحريف الكلم عن موابعه. فلو قلتم لنا على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى، استوى تحمل على المعنى المجازي وهو الاستيلاء، لقلنا لكم أين القرينة؟ سيقولون القرينة أن إثبات الاستواء يلزم منه التمثيل. قلنا لهم هذه قرينة باطلة، لا يلزم ذلك. ألستم تثبتون سمعا وبصرا مع أن السمع والبصر من صفات المخلوقين، ولم يلزم من ذلك أن يكون سمع كسمع ولا بصر كبصر؟ إذن فكذلك الاستواء لا يلزم أن يكون استواء كاستواء، له استواء يليق به. فبطل دليلهم في دعوى المجاز. طيب، ثم إنه أزال إشكالا آخر سبق أن ذكره فقال:
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب
إذن هذا أيضا يعني يزول به إشكال، فإنهم أشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. فقالوا: كيف علو ومقابلة؟ فيقال: لا تعارض بين العلو والمقابلة، فإنه يمكن أن تقع مقابلة ولو كان من جهة العلو. أليس الإنسان لو أنه نظر إلى الشمس أو نظر إلى القمر سواء حال شروقهما أو وهما في كبد السماء لعدت تلك مقابلة، فلا تنافي بين العلو والمقابلة. وبهذا يتبين لكم أن كثيرا مما يحتجون به ناتج عن لوثات ومقدمات فاسدة حملتهم على مثل هذه الفهوم الباطلة. أما الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان فإنه لم يشكل عليهم شيء من ذلك، ولا تسلل إلى أذهانهم معنى باطل، فلذلك أعطوا النصوص حقها ولم يتعرضوا لها بأي نوع من أنواع التجنب. ثم قال:
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، إذن هذا يدلنا على جواز تقريب المعاني وأنه لا يترتب عليها تمثيل. فإن أبا رزين العقيلي لما استشكل كيف كل يرى الله تعالى مخليا به والناس كثر والله واحد سبحانه، فقال: ألا أدلك على ذلك في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله، فهذا القمر يكون في السماء وكلكم يراه مخليا به، هذا في سطح منزله وهذا في فناء داره وهذا في البرية وهذا وكلهم يراه مخليا به. فهذا مثلا للتقريب، فليس هذا من تشبيه المرئي بالمرئي ولكن من تشبيه الرؤية بالرؤية. نعم.
وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل ذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى.
نعم، هذا أقول بحث جيد رصين في مسألة الظاهر ولفظ الظاهر وظواهر النصوص، فإن الشيخ رحمه الله حكى عن بعض المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتبدو هذه الجملة جملة متناقضة، كيف يقول إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد؟ لا يمكن أن يكون هذا الكلام كلاما سائغا مقبولا متوافقا إلا أن يكون قائله يظن أن لفظ الظاهر ما يظهر لبعض الناس من الدلالة على التمثيل، فيكون قد أراد بذلك نفي التمثيل، لكن الصواب والطريقة الحسنة أن يبين بأن هذا ليس ما يظهر من النصوص وإنما هذا توهم وقع لبعض الناس، وأن ظواهر النصوص لا تدل على معنى باطل كما قررنا آنفا، وإنما هذا شيء استظهره بعض الناس لأسباب آنية محلية أوهمهم بها بعض من حولهم فقالوا إن هذا هو الظاهر وليس بظاهر، فيقال لهم صححوا فهمكم أولا وحينئذ لا تحتاجون أن تقولوا مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، بل تكتفوا بقولكم مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به دون هذا الاحتراز الموهم، إذ أن هذا الاحتراز كأنما آخر الكلام ينقض أوله، كيف يكون مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به وهي جاءت لفظا ومعنى ثم يقول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد؟ ليس له محمل إلا أن قائل ذلك ظن أن لفظ الظاهر يعني ما يظهر لبعض الناس من الدلالة على التمثيل، فلذلك أراد أن يقول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد بمنزلة قول بعض السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا اعتقاد كيفية معينة هكذا، لكن الشيخ رحمه الله احتاط وبين بأن الطريقة الحسنة هو لأن هذه الأمور نسبية، ما قد يظهر لبعض الناس لا يكون صوابا، فالطريقة الحسنة هي أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. ولا يمكن يا إخوة ويا أخوات ومن بلغ أن يكون كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ملغزا ملبسا، بل الله تعالى يصف كلامه دوما بأنه بيان وتبيان ومبين وبين، فلا يمكن أن يكون من هذا القبيل الذي توهمه بعض الناس أنه ليس على ظاهره، هذا يدل على ضد معاني البيان، يدل على أنه يعني ملتبس غير بين غير واضح إلى آخره. ثم قال
وإذا وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة.
طيب، إذن هذا هو الاحتمال الثاني، صار الاحتمال الأول هو أن يعتقد أن ظاهرها هو ما يدل على التمثيل فيكون قد أصاب في نفيه بمعنى أنه أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ، أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ، فحقيقة الله منزه عن مماثلة المخلوقين، لكنه أخطأ في اللفظ حينما ظن أن لفظ الظاهر يدل على التمثيل. أتى للاحتمال الثاني وهو أن يقول قائل مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهو يفهم من كلمة الظاهر المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بالله عز وجل، يعني بأن تقول له الرحمن على العرش استوى، المعنى الظاهر منها أي على واستقر على عرشه علوا واستقرارا يليق به، فيقول هذا غير مراد، يعني بمعنى أنه يكون أدرك ثم زعم أنه غير مراد. فحينئذ قال الشيخ رحمه الله هذا أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، يعني هو أحد شخصين، إما أنه تعمد الكذب في نسبة هذا إلى السلف وحكايته عنهم، أو أنه أخطأ في فهمه، وهذا هو الغالب أنهم لا يحسنون فهم مراد السلف رحمهم الله. وتحدى الشيخ رحمه الله أن يأتي أحد بشيء يدل على أن السلف يقول، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة، وهو أدرى وأبصر بما يقول رحمه الله وصدق. لا يمكن لأحد أن ينفي إثبات المعاني الحقيقية اللائقة بالله عز وجل. ونتحدى جميع أهل التعطيل من المعتزلة وقبلهم الجهمية والأشاعرة أن يأتوا بدليل واحد من السلف ينفون فيه حقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، ولما كان لا حيلة لهم إلى ذلك صاروا يقولون ماذا؟ طريقة السلف التفويض، وطريقة الخلف التأويل، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيه، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا عن السلف بربع كلمة تدل على التأويل، فوصموهم بالتفويض، ويعني شبهوهم بالدراويش الذين لا يعرفون إلا الألفاظ والدلالات المجملة ولا يدققون ولا يحققون، وكأنهم رشوا السامع بقوله طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد بينا مرارا بطلان هذه الدعوة. طيب ثم قال،
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره.
بالفعل هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله، قال رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، قد قرأناه كثيرا في شروحات المتأخرين من شراح الأحاديث وغيرها، من يقول إن اعلم أن السلف والخلف متفقون على التأويل، متفقون على التأويل الإجمالي، بمعنى أنها ليست على ظاهرها ولا تدل على معنى حقيقي، لكن السلف اكتفوا بالتأويل الإجمالي والخلف رأوا ضرورة تعيين المراد، أن الضرورة تقتضي تعيين المراد، ومن قال ذلك فقد أخطأ على السلف في فهمه إن كان قصده حسنا أو تعمد الكذب عليه، لا يخلو من أحد هذين الأمرين. وقد صدر هذا الكلام من علماء من المشتغلين بالحديث يصم السلف بأنهم أولوا تأويلا إجماليا، وأن الخلف أولوا تأويلا تفصيليا، وأن الجميع متفقون على أن النصوص ليست على ظاهرها ولا على حقيقتها، وهذا باطل، فإن السلف كانوا يعتقدون بأنها حق على حقيقتها، والنقل عنهم في ذلك متواتر والإجماع منعقد، فلا يتم له ما أراد. ثم قال،
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف ذلك قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
نعم، يعني مراد الشيخ في هذه القطعة أن يقول أن من نسب هذا إلى أن هذا القول كذب مطلقا، كذب على بالإطلاق على السلف، وأن هذا يعلم كذبه قطعا في آيات معينة يعني كثر النقل فيها مثل العلو، فيعلم أن القارئ لنصوص السلف أنهم كانوا قطعا يثبتون علوا حقيقيا، وأن الله بذاته فوق سماواته على عرشه، والمنقول عنهم يبلغ مبلغ التواتر، وأيضا في بعض الصفات الأخرى. وأما في باقي الصفات فهو لم يقل الشيخ إن هذا ما يعني معلوم قطعا، لأنه لم يجري فيها من البحث والمناظرة والنقل والآثار كما جرى في مسألة العلو والاستواء. هذا هو السبب أنه قال أما في كثير من الصفات فقطعا، وأما في بعضها فإنه لم يقول في ذلك، لأنه لم يقع فيها من النقاش والمساجلة ما وقع في الصنف الأول. والأصل عند السلف أنهم يجرون الكلام مجرا واحدا على نسق واحد، وأن قولهم لا يضطرب ولا يختلف، بل القول في بعض الصفات كالقول في الباقي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.